صبحكم الله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصورة الثانية من صور جواز بيع الوقف، وهي ما لو عرض للوقف الخراب وأدى ذلك إلى سقوط منافعه الغالبة المعتد بها، وإن بقيت فيه بعض المنافع القليلة، حينئذ قلنا بجواز بيع الوقف. الآن يقول المصنف: إن عروض الخراب لا موضوعية له، وإنما المهم هو سقوط العين عن الانتفاع بها منفعة معتدا بها، هذا هو المهم، سقوط الانتفاع المعتد به، سواء كان بسبب الخراب او كان بسبب اخر غير طرو الخراب. السبب الآخر مثلا لو أوقف أرضا زراعية ثم صارت هذه الأرض الزراعية في داخل المدينة، امتد إليها البنيان وصارت في داخل المدينة، فسقطت منفعتها المقصودة دون أن يعرض لها شنو؟ الخراب. أو بنى خانا لاستراحة المسافرين المشاة مثلا، في ذلك الزمن لم توجد سيارات ولا طائرات، بنى خان بين النجف وكربلاء، مثلا خان النص أو خان الربع أو أي خان آخر، أوقفه ثم بعد ذلك اكتشفت السيارات الحديثة وغير ذلك، فذهبت منفعته المعتد بها مع أنه خرب أو لم يخرب، لم يعرض له الخراب، وإنما سقطت منفعته بسبب طرق المواصلات الأخرى. أو أوقف، يذكرون هواي أمثلة، أو أوقف جملا لنقل الماء إلى المسجد، فاخترعوا الآلات الحديثة التي تضخ الماء إلى المسجد، فلا حاجة لمن؟ إلى الجمل، مع عدم عروض الخراب عليه. الجواب: الحكم واحد، المهم هو سقوط المنفعة المقصودة، سواء كان هذا السقوط بسبب الخراب أو بسبب آخر. قال: ثم عليكم السلام، إن الحكم المذكور، أي حكم؟ جواز بيع الوقف إذا سقطت منفعته المعتد بها، هذا الحكم المذكور، وهو جواز البيع جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة وسقطت منفعته المعتد بها لعارض آخر غير الخراب. وضربنا له أمثلة لجريان ما ذكرنا في الخراب وين يجري فيه، يعني بسبب السقوط بسبب عارض آخر. نفس الكلام الذي ذكرناه في الخراب يجري في غير الخراب. ثم إنك من الآن إلى نهاية الصورة الثانية يكون الكلام موجها لمناقشة الشيخ صاحب الجواهر في بعض المطالب التي ذكرها. في البداية ذكرنا سابقا أن صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء قدس سرهما ذهبا إلى وجود التنافي بين جواز البيع والوقفية، حيث قال بمجرد جواز البيع تبطل الوقفية سواء تحقق البيع خارجا أو لم يتحقق البيع. بمجرد أن نحكم بجواز البيع إذن شنو؟ بطلت الوقفية. هذا تقدم سابقا ورددناه بأنه لا داعي لبطلان الوقفية ولا منافاته بين جواز البيع والوقفية. نعم الذي يتنافى مع الوقفية هو تحقق البيع خارجا لا مجرد جواز البيع. مجرد جواز البيع لا يؤدي إلى بطلان الوقفية إلا إذا تحقق شنو؟ خارجا. إذا تحقق البيع خارجا حينئذ يبطل الوقف. ثم ذكر صاحب الجواهر توجيها لبطلان الوقف عند الحكم بجواز البيع في الصورة الأولى، حيث قال صاحب الجواهر إن العين لو سقطت عن الانتفاع مطلقا، اللي ذكرناه وين؟ في الصورة الأولى، بحيث لا ينتفع بالعين لا منفعة كبيرة ولا صغيرة إلا بإتلاف العين كالحيوان المذبوح وغير ذلك، فحكمنا بالجواز بسبب سقوط المنافع، حكمنا شنو؟ بالجواز. يقول حكمنا بالجواز يؤدي إلى بطلان الوقفية. زين ما هو الدليل وما هو الوجه؟ ذكر صاحب الجواهر لذلك وجها، قال فيه إن من شروط تحقق الوقفية ابتداء واستدامة. من شروط تحقق الوقفية في الابتداء وفي الاستدامة أن، هذا هو الشرط، أن تكون العين صالحة للانتفاع بها مع بقاء العين. إذا كان الشيء صالحا للانتفاع به مع بقاء العين، حينئذ يصح أن يكون وقفا. وهذا شرط شنو؟ شرط ابتدائي واستدامتي، أي حين إنشاء الوقف نشترط هذا الشرط. يعني شنو نشترط؟ أن تكون العين الموقوفة هي شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء العين، وهكذا نشترطه استدامة، أي أن استمرار الوقفية أيضا معلق على هذا الشرط. فإذا انتفى هذا الشرط ابتداء، إذا من البداية العين غير قابلة للانتفاع مع بقاء نفس العين، فالوقف من أساسه لا ينعقد. وهكذا لو انتفى الشرط استدامة، يعني حين الوقف كانت العين صالحة للانتفاع مع بقاء العين، ولكن بعد سنة أو سنتين سقطت العين عن الانتفاع، حينئذ اختل الشرط ابتداء لو استدامة. استدامة، فمن حين اختلال الشرط تبطل الوقفية. يعني ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يعني بمجرد طرو الخراب على العين تبطل شنو؟ الوقفية، سواء تحقق البيع او لم يتحقق البيع، بمجرد السقوط عن الانتفاع، لانه شرط حدوثي وبقائي. هذا ما قاله صاحب الجواهر وجها المن لبطلان الوقفية بمجرد جواز البيع في الصورة الأولى. فإذا كان في الصورة الأولى يا شيخنا المصنف، لماذا ذكرته في الصورة الثانية؟ كان المناسب أن يذكر هذا الوجه وين؟ في الصورة الأولى، لكن المصنف قدس سره ذكره في ذيل الصورة الثانية، والأمر سهل. زين، الجواب، يجيب المصنف قدس سره صاحب الجواهر رحمه الله بأربعة أجوبة. الجواب الأول: إن الوقف إذا انعقد صحيحا وكان وقفا مؤبدا، انعقد صحيح وتمت جميع الشروط، فلا وجه بعد ذلك للحكم ببطلانه، يعني بطلان الوقف بمجرد طرو الخراب عليه. يعني لا وجه لذلك، هو كان وقفا شنو؟ صحيحا وتام ومنعقد، بمجرد طرو الخراب هذا لا وجه إما لبطلان الوقفية التي كانت موجودة وصحيحة وثابتة ومنعقدة، لا وجه لذلك. وعلى الأقل إذا شككت فتستصحب بقاء الوقفية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لا دليل على بطلان الوقف بمجرد طرو الخراب وجواز بيعه، لا يوجد هكذا دليل على بطلان هذه العين التي كانت وقفا، وقفيتها لا دليل على بطلانها. وكما تشاهدون أن الرد الثاني هو عين الرد الأول، فقط اختلاف شنو؟ لفظي. الرد الأول شنو قال به المصنف؟ لا وجه لبطلان الوقفية بعد انعقادها، صحيح. الرد الثاني شنو؟ لا دليل على بطلان الوقفية بمجرد طرو الخراب، ولا وجه ولا دليل، نفس الشيء. ففي الحقيقة هذا جواب واحد لجوابين، جوابا إلا أن نوجه للمصنف ونقول مراده من الجواب الأول هو عدم المعقولية ثبوتا، أي لا يعقل ثبوتا أن الوقف الذي انعقد صحيحا سيبطل بمجرد الخراب وجواز البيع، هذا شيء غير معقول ثبوتا. لماذا غير معقول؟ لأنه يؤدي إلى الانقلاب، أنا مو مقصود الانقلاب العسكري، خاف نضرب عسكريا، يؤدي إما إلى الانقلاب وإما إلى الخلف. أما الانقلاب فسينقلب، إن قلنا بالبطلان سينقلب الوقف المؤبد إلى وقف منقطع، لأنه سينقطع بمجرد الخراب وطرو جواز البيع، فيكون الوقف منقطعا أو مؤبدا، منقطع. وهذا خلف ما فرضناه من كون الوقف مؤبدا. زين، أو يلزم، طبعا هذا بيان علما للخلف. أما الانقلاب أن تنقلب العين من حقيقة وهي حقيقة الوقفية إلى حقيقة مضادة وهي عدم الوقفية، وهذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، إلا إذا كانت علة وسبب وغير ذلك. المهم انعدام الوقفية بمجرد طرو الخراب بعد افتراض أن الوقف انعقد صحيحان هذا أمر غير معقول. هذا وين؟ ثبوته. هذا في الرد الأول. أما الرد الثاني، إن قلنا بإمكانه ثبوتا ولكن لا دليل على بطلان الوقفية إثباتا، فالرد الثاني ناظر إلى مرحلة الإثبات، فقوله لا وجه ناظر إلى مرحلة الثبوت، وقوله لا دليل ناظر إلى مرحلة الإثبات، فالرد الثاني ليس هو عين الرد الأول. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، لا دليل لدينا على اشتراط بقاء الانتفاع استدامة. نعم، امكان الانتفاع ابتداء هو شرط، يعني لا يمكن ان ينعقد الوقف الا اذا كان الانتفاع شنو؟ ممكنا. هاي وين؟ بداية، ابتداء اثناء الانشاء. لكن لا دليل لدينا على لزوم بقاء إمكان الانتفاع استدامة كما ادعى ذلك صاحب الجواهر. يعني شو نقول لصاحب الجواهر؟ ما ذكرته من شرط نسلم به ابتداء لكن لا نسلم به استدامة. حاله حال العقود الناقلة الأخرى كالبيع، كأن البيع تشترط فيه مثلا المالية والبلوغ والعقل، وهذه الشروط شروط ابتدائية، يعني أثناء إنشاء البيع لابد شنو من وجود المالية ووجود البلوغ ووجود العقل. أما لو ارتفعت هذه الشروط استدامة، يعني هو أثناء البيع كان شنو العين مالا، كانت لها مالية، وكان المتعاقدان بالغين عاقلين، ولكن بعد عملية البيع بيوم أو يومين سقطت العين عن المالية أو جن المشتري، فهل يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ لا يبطل البيع، لأن هذه الشروط إنما هي دخيلة في البيع ابتداء لا استدامة. ولذلك لم يقل أحد بأن العين في البيع إذا سقطت بعد البيع عن المالية لم يقل أحد بخروجها من ملكية المشتري. يعني لو اشترى عصيرا مثلا وهو طاهر فله مالية أو ليس له مالية؟ له مالية، لكن بعد أن خزنه عنده فترة تنجس أو تحول إلى خمر والعياذ بالله فسقط عن المالية. زين، إذا سقط عن المالية يعني يخرج عن ملكيته، إذا صار نجسا ولا يجوز شربه، سقطت منفعته المعتدة فسقط عن المالية، هل هذا يعني أنه يخرج عن ملكية المشتري؟ الجواب كلا، نحن نشترط المالية ابتداء وليس استدامة. هكذا في الواقع نحن نشترط إمكان الانتفاع ابتداء لا استدامة، فلا يبطل الوقف بسقوط العين عن الانتفاع استدامة. هذا يا جواب، هذا الثالث. الجواب الرابع، لو سلمنا بما قاله صاحب الجواهر فغاية ما نسلم به، المقدار الذي نستطيع أن نسلم به، أن العين إذا سقطت عن الانتفاع تحول الوقف من عقد لازم إلى عقد جائز يجوز إبطاله بالبيع، فإذا باعوه بطلت الوقفية، أما إذا لم يبيعوا فالوقفية باقية على حالها. يعني غاية ما يتخلخل هو شنو؟ اللزوم، تحول الوقف من عقد لازم إلى عقد متزلزل وجائز، ولكن لا يؤدي إلى بطلان الوقف. الوقف يبقى صحيحا لكن يصير متزلزل، فإن باعوه بطل الوقف وإلا فلا. هذه أربعة ردود على صاحب الجواهر. قال: ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض، وهو صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء قدس سرهما، أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف للمنافات بين جواز البيع والوقفية. فبمجرد جواز البيع نكتشف أن الوقفية باطلة. وعرضت سابقا وجه النظر فيه حيث قلنا لا منافاة بين الجواز وبين الوقفية. المنافاة بيننا وبين بين البيع الخارجي والوقفية. ثم وجه صاحب الجواز بطلان الوقف الصورة الأولى اللي هي خراب الوقف وسقوطه عن الانتفاع مطلقا، وجهه بماذا؟ وجهه وجهه بفوات شرط الوقف، وهذا شرط مقوم في نظر صاحب الجواز. شرط الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة، هو شرط مقوم ابتداء واستدامة. زين ما هو الشرط؟ الشرط الذي تجب مراعاته ابتداء واستدامة، قال وهو هذا الشرط كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. وبما أن العين سقطت في الصورة الأولى عن الانتفاع مع بقاء العين، إذن تبطل الوقفية لاختلال الشرط، مو ابتداء وإنما اختلال الشرط استدامة. وفيه أربعة إيرادات. الإيراد الأول ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا، انعقاد من انعقاد الوقف، من أن بطلان الوقف بعد انعقاد الوقف صحيحا لا وجه له. المن لا وجه له؟ البطلان. البطلان لا وجه له. قلنا شنو مراد من لا وجه له؟ ثبوتا، يعني هو غير معقول، لأنه يلزم منه الانقلاب أو الخلف. زين، طبعا ايش قال المصنف؟ قال في الوقف المؤبد. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن هذا الكلام مختص بالوقف المؤبد ولا يجري في الوقف المنقطع، ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه لا وجه للبطلان بعد انعقاد الوقف صحيحا، سواء كان وقفا مؤبدا أو كان وقفا منقطعا، فلا وجه لبطلانه بسبب الخراب. هذا شيء مشترك بين الوقف المؤبد وبين الوقف المنقطع. إذا لماذا ذكر المؤبد؟ نقول نعم، مراد المصنف من المؤبد هنا ليس قيدا احترازيا، وإنما هذا قيد توضيحي، لأن كلامنا في الوقف المؤبد ذكر كلمة لا وجه له في الوقف المؤبد، وهذا لا يعني أن له وجه في الوقف المنقطع. لا لا، نقول لا وجه له في الوقف المؤبد وفي الوقف المنقطع، لكن لماذا ذكرنا المؤبد؟ لأن محل كلامنا هو عن الوقف المؤبد. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو قلنا بإمكانه ثبوتا سنأتي إلى مرحلة الإثبات، مع أنه لا دليل عليه إثباتا، عليه يعني على البطلان. الرد الثالث، مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في كلام صاحب الجواهر في الاستدامة، يعني نسلم بكونه شرطا ابتداء لكن لا نسلم بكونه شرطا استدامة. ما ما هو الشرط المذكور؟ وهو إمكان الانتفاع مع بقاء العين، هو شرط ابتدائي ولكن ليس شرطا استدامتي. لماذا؟ يقول: فإن الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل والإنشاء ولا يشترط استمرارها، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية بعد البيع ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري. يعني أثناء البيع كان متمولا لكن بعد البيع سقطت ماليته. زين، إذا سقطت ماليته يبقى على ملك المشتري. إذا تذكرون قلنا النسبة بين المالية والملكية هي نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يجتمعان ملكية ومالية، قد تسقط المالية وتبقى الملكية، وقد تسقط الملكية وتبقى المالية. تقدم بيانه. الرد الرابع: مع أن جواز بيع الوقف لا يوجب الحكم بالبطلان في الوقفية، بل غاية ما يوجبه يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز. يعني شنو إلى الجواز؟ يعني بدل كون عقد لازم يتحول إلى عقد جائز، فيجوز فسخه وبيع العين. فإن باع العين بطل الوقف وإلا فلا، كما تقدم سابقا في قوله إن جواز البيع لا يتناقى مع الوقفية إلى أن يتحقق البيع خارجا. ثم ذكر صاحب الجواز أنه يوجد سبب آخر لبطلان الوقفية غير جواز البيع. يعني صاحب الجواهر يقول هناك سببان لبطلان الوقفية: السبب الأول هو جواز البيع، إذا طرأ جواز البيع بطلت الوقفية، وهذا ما تقدم. السبب الثاني لبطلان الوقفية هو زوال العنوان وتبدله وتغيره، وكلام صاحب الجواهر يشير إلى ثلاثة فروض. الفرض الأول لو أوقف الواقف شيئا بعنوان محدد وأخذ ذلك العنوان على نحو الحيثية التقييدية بأن يكون ذلك العنوان مقصودا للواقف على نحو الموضوعية، أي أن يكون ذلك العنوان دخيلا وين؟ في الموضوع، بل هو الموضوع. كما لو أوقف البستان بعنوان أنه بستان. يعني شنو قال؟ قال أوقفت هذا البستان بحيث الوقفية انصبت على ماذا؟ على عنوان البستانية، وموضوع الوقف ما هو؟ عنوان البستانية. إن كان الأمر كذلك فإذا تبدل هذا العنوان وماتت أشجاره وغارت أنهاره وتحول إلى عرفة خالية، هنا سقط عن الانتفاع أو لم يسقط؟ لم يسقط، لأن هذه العرصة الخالية يمكن أن نستفيد بها شنو؟ بطريقة أخرى، كان تتحول إلى أرض لبناء الدور والمساكن كما تحولت الأراضي الزراعية في زماننا هذا إلى شنو؟ إلى دور ومساكن. بحمد الله ومنته جرفنا كل الأشجار والنخيل لأنها مضرة بالبيئة لنبني دورا ومنازل، طبعا بسبب شنو؟ الاضطرار لانعدام الحلول التي تعالج هذه المشاكل، فاضطر المواطن وين يلجأ؟ الى البساتين، وتحول العراق من ارض السواد الى ارض الغبار. المهم، فهذا البستان ماتت الاشجار وغارت الانهار وبقي ارضا فارغة، ولم يسقط عن الانتفاع، اذ يمكن ان يتحول الى شنو؟ ارض سكنية، بناء بيوت ودور ومعامل وغير ذلك. ولكن تبدل العنوان او لم يتبدل؟
تبدل.
هو اوقف هذا الشيء بعنوان كونه بستان، اما الان صار عنوان شنو؟ عرصة وارض سكنية. فيبطل الوقف حينئذ، لان الموضوع انعدم. واذا انعدم الموضوع انعدمت الوقفية. هذا ما يقوله صاحب الجواهر. ان قلت الواقف حينما اوقف البستان، فالبستان يتكون من جزئين، الجزء الاول هو الاشجار والانهار، والجزء الثاني هو الارض. والذي عرض له الخراب ما هو؟ هو الجزء الاول الاشجار والانهار. ولم يعرض الخراب للأرض. وقد تقدم سابقا أننا قلنا إذا عرض الخراب لبعض الوقف فهذا لا يؤدي إلى بطلان الوقفية في البعض الآخر الذي لم يعرض له الخراب. كما لو انهدم نصف الدار قلنا يجوز بيع النصف الذي عرض له الخراب، اما النصف الاخر فيبقى وقفا ولا يجوز بيعه. هنا كذلك نقول الجزء الاول وهو الاشجار عرض له الخراب، لكن الجزء الثاني وهو الارض والعرصة لم يعرض لها الخراب، بل يجوز الانتفاع بها كأن نحولها الى مسكن. فلماذا تقول ببطلان الوقفية مطلقة حتى في الأرض؟ الجواب، يقول صاحب الجواب: إن الأرض صحيح هي جزء الوقف، ولكن لا مطلقا وبدون قيد أو شرط. هذه الأرض هي جزء الوقف، أي وقف بعنوان كونه بستانا، فالأرض هي جزء الوقف المعنون والموصوف والمقيد بكونه بستانا. فإذا زال عنوان البستانية فلا معنى لبقاء الجزء وهو الأرض. هذا ما يقوله صاحب الجواهر. هذا كله شنو؟ الفرض الأول. اللي هو شنو الفرض الأول؟ خلاصة أن العنوان أخذ على نحو موضوعية، بحيث الوقفية انصبت على هذا الموضوع والعنوان، فإذا عدم العنوان بطلت الوقفية. إن قلت الأرض هي جزء الوقفية نقول صحيح، لكن ليس جزءا مطلقا، وإنما بشرط تحقق العنوان، فإذا عدم العنوان انعدمت الوقفية من أساسها. قال ثم ذكر صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا. ليش قال أيضا؟ كما قلنا بجواز البيع في حالة الخراب، يقال بالبطلان بانعدام عنوان الوقف. وفيه ثلاثة فروض. الفرض الأول فيما إذا وقف الواقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه، يعني وقف البستان، ملاحظا، هذا حال لقوله وقفه، أوقف البستان ملاحظا. من هو الملاحظ؟ الواقف. ماذا لاحظ؟ لاحظ في عنوان وقفه عنوان البستانية، فخرب البستان. قالت فخربت، مقصودة فخربت العين، ولكن الصحيح شو يقول؟ فخرب، فخرب البستان حتى خرج عن قابلية ذلك. يعني شنو قابلية ذلك؟ يعني قابلية كونه بستانا، يعني سقط عنوانه. فإنه وإن لم تبطل منفعته أصلا، يعني منفعته بطلت أو لا؟ لا. ليش لم تبطل؟ لإمكان الانتفاع بهذه الأرض بأن شنو؟ بالانتفاع بها دارا مثلا، لكن العنوان باقي لو منتفي، لكن ليس من عنوان الوقف أنها دار، وإنما عنوان الوقف هو كونها بستان. فحتى لو بقيت المنفعة، المنفعة بأن نحوله إلى دار، لكن الدار ليست داخلة في عنوان الوقفية، لأن الوقفية انصبت على عنوان البستانية، فحينئذ نقول ببطلان الوقفية. زين، وين قلت؟ هذا جواب للقول الذي يقول أن الأرض جزء الوقف فهي باقية على الوقفية. الجواب: واحتمال بقاء العرصة، طبعا بتسكين الراء، ولغة هي الأرض الواسعة التي لا بناء فيها. واحتمال مبتدأ بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف، وهي باقية أو عرض لها الخرق، هي باقية فتبقى على الوقفية كما تقدم. وخراب غيرها، هذا مبتدأ آخر، وخراب غيرها، غير من؟ غير العرصة. وإن اقتضى بطلان الوقف فيه، وين فيه؟ في ذلك الذي عرض له الخراب، لكن خراب غير العرصة لا يقتضي بطلان الوقف فيها، وين؟ في العرصة. يدفعه، هذا خبر علمه، هذا خبر الاحتمال. وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه، هذا خراب قلنا مبتدأ ثاني، إذن خبره لا يقتضي بطلانه فيها، هذا خبر لقوله وخراب. أما يدفعه فهو خبر لقوله واحتمال، واحتمال كذا وكذا يدفعه أن العرصة كانت جزءا من الموقوف، لكن لا مطلقا، وإنما شنو؟ من حيث كونه بستانا، يعني بهذا العنوان لا مطلقا. زين، والعنوان بقي أو زال؟ زال العنوان، إذن لا معنى لبقاء الوقفية في الأرض. فهي يعني العرصة حينئذ، يعني حين كون الوقف انصب على عنوان البستانية، هي جزء أو جزء عنوان الوقف وهو البستانية، الذي فرض خرابه وزوال عنوان البستانية، فلا معنى لبقاء الوقفية في العرصة. هذا يا فرض الفرض الأول. الفرض الثاني: لو أوقف الأرض للانتفاع مطلقا، قال هسه تردون تسوونها بستان، تسوونها مزرعة، تسوونها دار سكنية، تسوونها مستشفى أو أي شيء آخر، أنا المهم قصدي الانتفاع، وكان الأرض فيها بستان، فعرض الخراب للبستان. تبطل الوقفية أو لا تبطل؟ تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل، لأن البستانية لا دخل لها، وإنما عنوان الوقف هو الأرض، والأرض باقية. قال الفرض الثاني: ولو فرض إرادة وقف العرفة لتكون بستانا أو غير البستان، يعني عنوان البستانية لم يؤخذ على نحو الموضوعية، لم يكن إشكال في بقاء العرف على الوقفية. المفروض يقول لم يكن إشكال في بقائه، يعني بقاء الوقف. لماذا؟ لعدم ذهاب عنوان الوقف وإنزال البستان، لأن البستان هنا لا موضوعية له. ثم يرجع صاحب الجواهر إلى الفرض الأول، اللي هو شنو الفرض الأول؟ أخذنا البستانية على نحو الموضوعية، قلنا ببطلان الوقف أو عدم بطلانه. بطلان الوقف إذا زال هذا العنوان. يقول مؤيد لذلك، يؤيد ذلك ما ذكر في باب الوصية: لو أوصى لزيد بدار، قال هذه الدار لزيد بعد وفاتي، ثم قبل موت الموصي، بعد حي يرزق، عرض الخراب على هذه الدار فتهدمت، أصابها زلزال أو شيء آخر فتهدمت الدار، فهل تبقى الوصية أو تبطل؟ قالوا تبطل الوصية، لأن الوصية انصبت على عنوان الدارية، والدار انهدمت، وإذا انهدمت الدار زال العنوان، وإذا زال العنوان زال الموضوع، وإذا زال الموضوع زالت الوصية. هكذا فيما نحن في الوقفية انصبت على عنوان البستان، فإذا زال عنوان البستان زالت الوقفية. ويؤيد، وربما يؤيد ذلك، يعني شنو ذلك؟ البطلان في الفرض الأول في الجملة، في الجملة، هذا قيد للمؤيد. لماذا قال في الجملة؟ لعله إشارة إلى أن مورد حكمهم بالبطلان في الوصية هو ما لو كان انهدام الدار لا بفعل الموصي بل بفعل آخر، أو التفصيل بين الدار التي هي عين شخصية وبين الكل في المعين، هذا تفاصيل أخرى في باب الوصية. وربما يؤيد ذلك ما ذكروه في باب الوصية. ماذا ذكروا في باب الوصية؟ من أنه لو أوصى بدار فانهدمت الدار، طبعا لا بفعل الموصي، مو أن الموصي هدمها، لا، شخص آخر، أو بآفة سماوية. متى انهدمت؟ قبل موت الموصي، بطلت الوصية لانتفاء موضوعها وهي الدار. وهكذا فيما نحن فيه. الفرض الثالث: ما لو قال أوقفت هذا البستان، أوقفت هذا البستان، ولكن لم يأخذ البستانية على نحو الموضوعي، وإنما ذكر عنوان البستانية اتفاقا، لأن هذه الأرض خارجا هي الآن شنو؟ بستان. فقال أوقفت هذا البستان، لكن مو قصد أن البستانية شنو؟ على نحو الموضوعية. طبعا شنو الفرق بين الفرض الثاني والفرض الثالث؟ الفرض الثاني شنو قال؟ قال أوقفت هذه الأرض سواء كانت بستانا أو غير بستان. أما في الفرض الثالث قال أوقفت هذا البستان، لكن ذكر هذا البستان ليس له موضوعية. إذن لماذا ذكره؟ لأنه الآن خارج البستان، لكن مقصوده الحقيقي الانتفاع حتى بأي عنوان كان. حينئذ إذا زال عنوان البستانية تبطل الوقفية أو لا تبطل؟ لا تبطل الوقفية. الفرض الثالث، نعم لو لم تكن الدارية والبستانية أو أي عنوان آخر، كونها مكتبة، كونها حمام أو غير ذلك ونحو ذلك، مثلا طبعا مثلا الدارية والبستانية وغيرها، لم تكن عنوانا للواو، يعني شنو؟ يعني أخذ على نحو الموضوعية، وإن قارنت وقفة أي واو وصلية حتى لو كان خارجا، هي شنو؟ قارنت الوقت، كان بستانا بل كان المراد به بالموقوف الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله الانتفاع، سواء كان بستانا او لم يكن بستانا، لم يبطل الوقت بتغير احواله وعناوينه. هذا هو الفرض الثالث. ثم ذكر صاحب الجواهر ما ذكرناه سابقا، أن الوقف إذا بطل فهل العين ترجع إلى الواقف أو ورثة الواقف أو لا، تكون ملكا للموقوف عليه، وجهان في المسألة. ثم ذكر صاحب الجواهر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف إن كان حيا أو وارث الواقف، لو مات الواقف رجوعه إلى الواقف أو وارثه بعد البطلان، أو رجوعه إلى الموقوف عليه، يعني أن يكون ملكا لمن؟ للموقوف عليه، وجهان، إن فيه وجهين. الوجه الأول يقول إذا بطلت الوقفية رجعت العين إلى الواقف أو ورثة الواقف. الوجه الثاني يقول إذا بطل الوقف دخلت العين في ملكية الموقوف عليه. ما هو المراد من الملكية هنا؟ والعين دخلت في ملكيتهم منذ الوقف، ها نقول هناك دخلت في ملكيتهم لكن ليست ملكية طلقة، أما بعد البطلان تدخل في ملكهم ملكية طلقة، وجههم في المسألة. أقول الرد على صاحب الجواهر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.